بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علمًا. وبعد، فقد توقفنا في الدرس الماضي عند حديث أو عند أثر طلق بن حبيب، صحيح؟ في التقوى؟ نعم، تفضل.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين. قال الحافظ ابن أبو شيبة رحمه الله في كتابه الإيمان: أخبرنا يحيى بن آدم عن سفيان عن عاصم قال: قلنا لطلق بن حبيب: صف لنا التقوى. فقال: التقوى عمل بطاعة الله رجاء رحمة الله على نور من الله، والتقوى ترك معصية الله مخافة الله على نور من الله.
نعم، أخرج الإمام ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى هذا الأثر عن طلق ابن حبيب رحمه الله تعالى، وهو من علماء التابعين المشهورين المعروفين بالزهد والعلم والعبادة. وطلق رحمه الله تعالى لما فسر هذا المصطلح، وهو مصطلح التقوى، وهذه الكلمة، كلمة التقوى، كان لها سبب كما ذكر أهل العلم. فقد ذكر بكر المزني رحمه الله تعالى أنه لما كانت فتنة ابن الأشعث لما خرجوا على الحجاج الثقفي، قال: لما كانت فتنة ابن الأشعث، قال طلق بن حبيب لما سألوه: ماذا نفعل أو كيف نتقي هذه الفتنة؟ قال: اتقوها بالتقوى. وجاء في روايات أخرى: ادفعوها بالتقوى أو اطفئوها بالتقوى. ثم قالوا له: صف لنا التقوى. فذكر هذا الأثر، قال: التقوى عمل بطاعة الله رجاء رحمة الله على نور من الله، والتقوى ترك معصية الله مخافة الله على نور من الله. أولا، هذا الأثر هو من الآثار الصحيحة التي ثبتت عن سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى في تفسيرهم وتعريفهم للتقوى. وهو كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في رسالته التبوكية، قال: وهذا من أحسن ما قيل في حد التقوى، يعني في تعريفها. فالأثر ثابت عن طلق بن حبيب رحمه الله تعالى، ونقله عدد من أهل العلم كشيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم وابن رجب والذهبي، ذكر هذا الأثر عنه في ترجمته، إلى غيرهم من أهل العلم الذين تناقلوا هذا الأثر ووصفوه بأنه أحسن ما قيل في تعريف التقوى. وابن القيم رحمه الله تعالى قال في كلام له يصف هذا الأثر بعد أن قال وهو أحسن ما قيل في حد التقوى، قال: فإن كل عمل لا بد له من ماذا؟ من مبدأ وغاية. كل عمل لا بد له من ماذا؟ من مبدأ وغاية. فلا يكون العمل طاعة وقربة حتى يكون مصدره عن الإيمان، فيكون الباعث عليه هو الإيمان المحض. الباعث على العمل هو ماذا؟ هو الإيمان المحض، لا العادة ولا الهوى ولا طلب المحمدة والجاه وغير ذلك، بل لا بد أن يكون مبدأه محض الإيمان وغايته ثواب الله تعالى وابتغاء مرضاته، وهو الاحتساب. ثم ذكر تتمة كلامه رحمه الله تعالى. المؤلف رحمه الله ابن أبي شيبة ساق هذا الأثر في كتابه الإيمان، وفيه إشارات وفيه دلالات على عدد من المسائل، على عدد من المسائل، منها أن الإيمان يزداد وينقص، فما كل من يدعي الإيمان قد أتى بما فيه تقوى الله سبحانه وتعالى وفعل ما يرضي الله وابتعد عما يسخط الله سبحانه وتعالى. ففي هذا الأثر فيه دلالة على تفاوت الناس في طاعة الله عز وجل واجتناب سخطه سبحانه وتعالى. كذلك فيه دلالة على أن الأعمال من الإيمان، على أن الأعمال ماذا؟ من الإيمان، لأن التقوى هي العمل بطاعة الله عز وجل، وهي التي يعني إن عمل بها المسلم ازداد إيمانا، ازداد إيمانا، وإن ابتعد عن التقوى قل إيمانه بالله سبحانه وتعالى. فإذن في هذا الأثر فيه دلالة على عدد من المسائل، منها أن العمل داخل في مسمى الإيمان، منها أن الإيمان كذلك يزداد وينقص، ومنها ما يعني سنشير إليه في كلامنا عن أثر طلق بن حبيب رحمه الله تعالى. هذا الأثر كما ذكرنا أنه قد جاء قوم يسألون طلق بن حبيب لما حصلت الفتنة، لما حصلت الفتنة، فتنة بن الأشعث وخروج الناس على الحجاج، وهذا يبين لك حال سلفك الأوائل وكيف كانوا يتعاملون وكيف كانوا في زمن الفتن. هل كانت عقولهم تطيش كما هو في هذه الأزمنة، أم كانوا يضبطون أنفسهم بشرع الله عز وجل كما قال طلق بن حبيب رحمه الله تعالى: ادفعوها بالتقوى أو أطفئوها بالتقوى، أي أن تعامل المسلم في زمن الفتن إنما يكون بتقوى الله عز وجل، لا بما تمليه عليه عاطفته أو ما تهواه نفسه. تأمل في حال هؤلاء وتأمل في حال الناس في زمنك، إن حصلت فتنة من الفتن ترى فيها العقول تطيش والألسنة لا تكاد تكل ولا تمل من كثرة الكلام، وترى وسائل التواصل تمتلئ من اللغو وقلة الديانة والسباب والشتائم وغير ذلك مما يحصل في يعني في عقول الناس. وهذا إن دل على أمر فهو يدل على ضعف الإيمان وبعد الناس عن دين الله عز وجل، وإلا من حكم شرع الله عز وجل في نفسه ضبط لسانه وضبط تصرفاته بدين الله عز وجل. يخطئ بل يكذب من يدعي شرع الله عز وجل وتطبيقه وتراه خفيف العقل في الفتن، كثير الكلام كثير الخوض فيها. دين الله عز وجل ليس بالأهواء وليس بما تشتهيه الأنفس، هو دين اتباع لا دين ابتداع. فمن لم يضبط نفسه على دين الله عز وجل في زمن الفتن فمتى سيضبطها؟ وقت الرخاء الكل يدعي، لكن الذي يفصل هو وقت الشدائد، ففي وقت الشدة تظهر معادن الناس ويظهر ما في قلوبهم من خير أو شر. فمن حكم الكتاب والسنة على نفسه ما نطق إلا بما يرضاه الله سبحانه وتعالى، ومن قصر في اتباعه تجده يقع في مخالفة شرع الله عز وجل بحسب تقصيره وبعده عن دين الله عز وجل. فلما ننظر إلى سلفنا الأوائل وكيف كانوا في زمن الفتن وكيف كانوا يعملون ويتصرفون، نجد أنهم يحكمون شرع الله عز وجل على أنفسهم، طاعة الله عز وجل، مخافة معصيته سبحانه وتعالى. لذلك نصحهم طلق رحمه الله تعالى بماذا؟ بأن يدفعوا هذه الفتن بتقوى الله عز وجل. فقالوا صف لنا هذه التقوى، أي ماذا نعمل؟ قال التقوى عمل بطاعة الله، عمل بطاعة الله، رجاء رحمة الله على نور من الله. تريدون التقوى؟ اعملوا بطاعة الله عز وجل، وهذا العمل يكون باعثه الإيمان والعلم النافع الذي يرشد صاحبه إلى ما يرضي الله عز وجل، وإلا كيف يكون الجاهل متقيا لله عز وجل وهو لا يدري ما معنى التقوى ولا يدري ما هو الطريق الذي يكون فيه تقوى الله عز وجل؟ فهنا يظهر أثر العلم وأثر هذه المعرفة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تظهر في هذه الأوقات أن يعمل بطاعة الله رجاء رحمة الله على نور من الله، أي أنه في طاعته لله عز وجل إنما كان باعثه وما أدى به إلى هذا العمل هو الإيمان الذي قد عمر قلبه، فهو الذي قد بعثه لهذا العمل ودله على هذا العمل، وهذا العلم النافع الذي يحمله في قلبه على نور من الله عز وجل، أي أنه لما قام بهذا العمل قام به ابتغاء ماذا؟ ثواب الله عز وجل، وهو بهذا العلم يميز بين الصحيح والباطل، يميز بين السنة والبدعة، يميز بين ما هو فيه رضا الله عز وجل وما فيه سخط الله سبحانه وتعالى. فإذن الأمر كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: وأما التقوى فحقيقتها العمل بطاعة الله إيمانا واحتسابا، أمرا ونهيا، أمرا ونهيا، فيفعل ما أمر الله به إيمانا بالأمر وتصديقا بوعده، ويترك ما نهى الله عنه إيمانا بالنهي وخوفا من وعيده، وخوفا من وعيده. فإذا حقيقة التقوى هي العمل بطاعة الله عز وجل إيمانا واحتسابا، إيمانا واحتسابا، يعمل بطاعة الله مؤمنا بأن هذا أمر الله سبحانه وتعالى وأن فيه الخير له، ويرجو ثواب الله سبحانه وتعالى، ويجتنب ما نهاه الله عز وجل مؤمنا بهذا النهي وأن فيه الضرر عليه، ويخاف وعيد الله عز وجل إن اقترف شيئا من هذه النواهي. فإذن لابد لكل عمل كما قال أهل العلم من مبدأ وغاية، من مبدأ وغاية، فهذا المبدأ حينما يصدر منه هذا العمل يكون مصدره من ماذا؟ من الإيمان بالله سبحانه وتعالى، الذي بعثه على هذا العمل هو الإيمان المحض كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، لا عاداته، ولا أنه رأى الناس فعلوا شيئا فيفعل مثلهم، أو أنه يطلب جاها أو يطلب كذا أو كذا من حظوظ النفس والحظوظ الدنيوية، لا، الذي بعثه على هذا العمل هو طاعة الله سبحانه وتعالى وهذا الإيمان الذي قد عمر قلبه، فيكون الباعث عليه على هذا العمل هو الإيمان المحض. ثم قال: بل لابد أن يكون مبدأه محض الإيمان وغايته ثواب الله تعالى وابتغاء مرضاته، وهو الذي سماه نبينا صلى الله عليه وسلم الاحتساب، وهذا قد جاء كثيرا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كقوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. فكثيرا ما يقرن النبي صلى الله عليه وسلم بين هذين الأصلين، بين هذين الأصلين، الإيمان والاحتساب، الإيمان بالله واحتساب هذا الأجر عند الله سبحانه وتعالى. فقوله على نور من الله إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى الأصل الأول وهو الإيمان الذي هو مصدر العمل وهو السبب الباعث على هذا العمل. على نور من الله، أي على إيمان بعثه ودفعه إلى هذا العمل. قال يرجو ثواب الله، وهو إشارة إلى الأصل الثاني وهو الاحتساب، وهو الغاية التي لأجلها قام بهذا العمل، لأجلها قام بهذا العمل، وهو نيل رضا الله سبحانه وتعالى ونيل ثوابه سبحانه وتعالى. يقول ابن المعتز رحمه الله تعالى في شرحه يعني أو في كلامه عن هذه المعاني العظيمة في تفسيره للتقوى، يقول خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. فحقيقة التقوى هي أن يكون المرء في سيره في هذه الحياة مراقبا نفسه ومراقبا ربه سبحانه وتعالى، ناظرا في طريقه الذي يمشي فيه ويسلكه، كالذي يمشي في أرض فيها شوك يتقي ما يكون فيه ضرر عليه ولا يضع قدمه إلا في موضع يطمئن فيه بأن لا يصيبه شيء من الضرر والأذى. هكذا المتقي، هكذا من أراد طاعة الله سبحانه وتعالى، يمشي في هذه الدنيا على خوف من الله سبحانه وتعالى وعلى رجاء ثواب الله سبحانه وتعالى. وفي هذا إشارة إلى الأصل الذي ينبغي أن يكون المسلم قد أتى به، وهو الجمع بين الخوف والرجاء، يدعوننا رغبا ورهبا، يدعوننا رغبا ورهبا. فالله سبحانه وتعالى قد بين هذه الأصول العظيمة التي يسير عليها المسلم في حياته، يمشي في طريقه محبا لله سبحانه وتعالى، خائفا من عقابه، راجيا ثوابه سبحانه وتعالى. فإذا في هذه الكلمة التي قالها طلق رحمه الله تعالى فيها معان عظيمة ينبغي للمسلم أن يتأملها وينظر فيها، وكلما ازداد منها ازداد من قربه من ربه سبحانه وتعالى، وازداد من معصية الله سبحانه وتعالى بعدا. يقول الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى بعد نقله لكلام طلق بن حبيب، يقول أبدع وأوجز، يعني في وصفه للتقوى أبدع وأوجز، فلا تقوى إلا بعمل، ولا عمل إلا بترون بتأني بهدوء بطمأنينة، ولا عمل إلا بترون من العلم والاتباع، ولا ينفع ذلك إلا بالإخلاص لله، لا ليقال فلان تارك للمعاصي بنور الفقه، مهما كان عنده من العلم لم يصحب هذا العلم تقوى الله سبحانه وتعالى فلا ينفعه. قال إذ المعاصي يفتقر اجتنابها إلى معرفتها، ويكون الترك خوفا من الله، ويكون الترك خوفا من الله لا ليمدح بتركها، فمن داوم على هذه الوصية فقد فاز، فمن داوم على هذه الوصية فقد فاز. فإذا في كلمة طلق بن حبيب رحمه الله تعالى فيها بيان لمعاني عظيمة، هي العمل بطاعة الله سبحانه وتعالى، وأن يكون الباعث له على هذا العمل هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، مبتغيا ثواب الله سبحانه وتعالى وهو الذي يسمى الاحتساب، راجيا ما عند الله سبحانه وتعالى، كذلك خائفا مما فيه الوعيد وفيه التحذير والنهي من رب العالمين سبحانه وتعالى، وخوفه مبني على العلم لا على جهل، خوفه مبني على ماذا؟ على علم. أنت ترى اليوم في زمانك ترى من الناس من قد يظن نفسه أنه قد تورع عن كذا وتورع عن كذا، وهو إنما يحصل منه ذلك عن جهل وعدم معرفة بدين الله سبحانه وتعالى، بل إن البعض قد يظن في نفسه أنه كلما تمعر وجهه كلما ازداد قربا من الله سبحانه وتعالى، وهذا من الجهل. إذا لم يقم في قلب صاحب هذه الدعوة، لم يقم في قلبه من الإيمان والعلم بما يرضي الله سبحانه وتعالى، فلا تنفعه مثل هذه التصرفات. تجد بعض الجماعات الحزبية حينما يريد الاستنكار على أمر من الأمور يتمعر وجهه ويظهر الغضب لله سبحانه وتعالى ونحو ذلك، وإن قال الله المستعان وما ونحوها من هذه الكلمات، وهو إنما قد بناه على ماذا؟ على جهل وعلى أفكار حزبية ونحو ذلك، مما يظنها أنها من دين الله عز وجل، ودين الله عز وجل بريء منه ومن أفكاره. فلذلك على المسلم أن يعرف شرع الله عز وجل حتى يعرف ما هو الذي يرضي رب العالمين سبحانه وتعالى وما الذي يسخطه. فالجاهل كيف يأتي بالتقوى وهو لا يدري شيئا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فبعد الناس عن السنة يوقعهم في ماذا؟ يوقعهم في جعل السنة بدعة والبدعة سنة. فإذن لابد أن تبنى هذه المعارف وهذه الأمور كلها على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، معرفة السنة ومعرفة ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يجعلك قريبا من ربك سبحانه وتعالى ويبعدك عن مساخطه سبحانه وتعالى. فإذن هذا الأثر فيه ما يعني ما ذكرنا من المعاني الجميلة الجليلة التي أشار إليها أهل العلم وذكرنا شيئا منها. نعم، تفضل شيخ.
قال رحمه الله: أخبرنا وكيع عن عبد الملك بن أبي بشير عن عبد الله بن مساور. في الحاشية كاتبين شيخنا بن سوار،
لا هي كما قرأتها أنت الصواب عبد الله بن مساور،
أحسن الله إليك. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هو بمؤمن من بات شبعان وجاره طاو إلى جانبه.
نعم، بارك الله فيك. الشيخ رحمه الله تعالى، شيخ الألباني، في الحاشية ذكر هذا الذي يعني أشرت إليه، قال الأصل ابن سوار وفي المصنف عبد الله بن مسور، قال والتصويب من الأدب المفرد وغيره، والحديث صحيح بشواهده، والظاهر والله أعلم أنه كما قرأتها عبد الله بن مساور كما يعني ذكرها أهل العلم. هذا الحديث الذي أخرجه الإمام بن أبي شيبة رحمه الله تعالى من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما هو بمؤمن من بات شبعان وجاره طاو إلى جانبه. وجه الدلالة من الحديث أو موضع الشاهد من الحديث فيما يخص كتاب الإيمان قول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ ما هو بمؤمن، ما هو بمؤمن. على ماذا يستدل؟ يستدل بهذا الحديث على نفي الإيمان عمن ترك شيئا من الإيمان الواجب، شيئا من الإيمان الواجب، أي أن من فعل أمرا منهيا عنه فإنه ينفى عنه ماذا؟ ينفى عنه اسم الإيمان، أي فعل مثلا كبيرة من كبائر الذنوب، يعني مثل ما جاء في الحديث في وصف السارق والزاني: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. وكذلك في الأحاديث التي سبق أن ذكرناها فيها نفي الإيمان، فهنا فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما هو بمؤمن، ما هو بمؤمن، أي الإيمان الواجب، أي الإيمان الواجب الذي إن تركه صاحبه أثر ذلك على إيمانه، أثر ذلك على إيمانه. قلنا إن الإيمان قد ينفى ويراد به الإيمان يعني الواجب، وقد يراد به ماذا؟ مطلق الإيمان، قد يراد به مطلق الإيمان. فمن ترك التوحيد فما هو بمؤمن، ومن فعل شيئا من كبائر الذنوب ما هو بمؤمن، لكن هذا قد خرج من الملة وهو الذي ترك التوحيد وترك الشهادة، وأما ذاك فهو في دائرة الإسلام وإن كان قد خرج من دائرة ماذا؟ من دائرة الإيمان بفعله لكبائر الذنوب. فإذن في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما هو بمؤمن، أي الإيمان الواجب، أي أن فعله يعد معصية من المعاصي، معصية من المعاصي، أي أنه ترك ما يجب عليه شرعا، ترك ما يجب عليه شرعا. وفي هذا الحديث فيه كذلك دلالة على أن الأعمال من الإيمان، على أن الأعمال من الإيمان، وإلا لو لم يكن العمل من الإيمان لما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما هو بمؤمن. فهو إذن فيه رد على المرجئة الذين أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، وقالوا إن الإيمان يكتفى فيه بمجرد الاعتقاد أو القول، فهذا قول باطل، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان قد نفى الإيمان عن هذا الذي ترك العمل. وفيه كذلك رد على الخوارج الذين كفروا مرتكب الكبيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مع نفيه للإيمان عن هذا الذي قد فعل هذا الأمر المحرم إلا أنه ما صار به ماذا؟ كافرا، ما صار به كافرا، واضح؟ ففي هذه الألفاظ فيها رد على طائفتين، على المرجئة من جهة وعلى الخوارج من جهة أخرى. قال ما هو بمؤمن من بات شبعان وجاره طاو إلى جانبه، أي أنه جائع كما جاء في روايات أخرى. والحديث قد صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في سلسلة الأحاديث الصحيحة. في هذا الحديث فيه بيان فضل ومكانة الجار، فيه بيان مكانة الجار، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد وصى بالجيران، وصى بالجار، وحث على إكرام الجار. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من بات من لا يأمن جاره بوائقه، فهذا فيه نفي الإيمان عمن آذى جاره. فإذن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يرشد ويحث على إكرام الجار وإيصال النفع له وإبعاد الضرر عنه، وفي أحاديث أخرى يحذر أشد الحذر من إيذاء الجار. فإذن هنا لابد أن ينظر المسلم في مثل هذه الأحاديث أن هذه الخصال وهذه الأمور التي قد أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم هي كما قال في الحديث الذي مر معنا، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فإذا كان نبيك صلى الله عليه وسلم قد أوصى بالجار وقد حث على إكرامه وحث على أن يعني في فعل الخير لهذا الجار فيه رفعة لدرجات المؤمن، فكيف بمن يؤذيه ومن يطلع على عورات جاره؟ هذا الذي قد جاء فيه الوعيد وجاءت فيه النصوص التي فيها التحذير الشديد من إيذاء الجار، وفيها وصف النبي صلى الله عليه وسلم له ما هو بمؤمن، ما هو بمؤمن، فيها وصف وفيها ذم لهذا الذي قد آذى جاره، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ما هو بمؤمن، أي أنه قد فعل أمرا عظيما لا يرضاه الله سبحانه وتعالى. فعلى الإنسان أن يكون حريصا على هذه الأخلاق وهذه الآداب الجميلة التي أرشد إليها شرعنا. ما هو بمؤمن من بات شبعان وجاره طاو يعني جائع إلى جانبه، وهو يعلم كما جاء في روايات أخرى، كما جاء في روايات أخرى وهو يعلم. فإذن لا يفعل هذه الخصال من كان في قلبه الإيمان ومن كان مؤمنا بالله سبحانه وتعالى ومراقبا لربه عز وجل. لكن من نقص إيمانه قد يصدر منه مثل هذه الأمور، بل قد يصدر منه ما يكون فيه إيذاء لجيرانه، وهذا من الآداب والأخلاق الجميلة التي حث عليها الشرع، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الخصال من خصال المؤمنين، وهي إكرام الجيران والبعد عن إيذائهم والبعد عن إيصال الضرر لهم. فعلى المؤمن أن يكون متخلقا بهذه الأخلاق الجميلة التي أرشد إليها نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: أخبرنا فضيل بن عياض عن الأعمش عن خيثمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: يأتي على الناس زمان يجتمعون ويصلون في المساجد وليس فيهم مؤمن.
نعم. ثم أخرج رحمه الله تعالى هذا الأثر الذي يعني هو موقوف صحيح، صحيح السند إلى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وهو قوله يأتي على الناس زمان يجتمعون ويصلون في المساجد وليس فيهم مؤمن. وهذا فيه بيان لحال الناس في بعض الأزمنة أنهم يجتمعون ويصلون في المساجد وما فيهم مؤمن وليس فيهم مؤمن. فسرها أهل العلم بتفسيرين، فسرها أهل العلم بتفسيرين. التفسير الأول قالوا بأن هؤلاء مع محافظتهم على الصلاة إلا أنهم لا يتورعون عن الكبائر، بل يقارفون الذنوب والمعاصي. ففي وصف عبد الله بن عمرو رضي الله عنه لهم أي أنهم يجتمعون ويصلون ومع ذلك هم من أهل التقصير والتفريط الذين يقعون في ما يغضب الله عز وجل. وهذا فيه دلالة على أي شيء؟ فيه دلالة على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، هذا أولا. كذلك فيه دلالة على أمر آخر، وهو على تفاوت الناس في ماذا؟ في مراتب الإيمان، تفاوت الناس في مراتب الإيمان. وفيه أمر ثالث كذلك، وهو أن من اقترف الذنوب والمعاصي فإنه لا يخرج من دائرة الإيمان، بل هو من المسلمين وليس من أهل الإيمان. فإذا هذا على التفسير الأول الذي قال فيه أهل العلم بأنهم يحافظون على الصلاة ويجتمعون في المساجد إلا أنهم قد وقعوا في التقصير والتفريط الذي يعني أخرجهم من مسمى الإيمان، ويعني وذلك بمقارفتهم للذنوب والمعاصي وكبائر الذنوب. وذكر أهل العلم تفسيرا آخر في يعني في هذا لهذا الأثر، وهو أن هؤلاء من المنافقين، وهذه من صفات أهل النفاق كما ذكرها الفريابي في كتابه عن المنافقين في صفات المنافقين، أي أنهم يصلون ويجتمعون في المساجد لا طلبا لمرضاة الله ولا طلبا للثواب من الله سبحانه وتعالى، بل رياء ونفاقا، بل رياء ونفاقا، وليس فيهم مؤمن، أي أنهم من أهل النفاق، أي أنهم من أهل النفاق. والأثر يعني يحتمل هذا وهذا. وعادة أهل العلم أن المعنى إذا صح سواء في الاحتمال الأول أو الاحتمال الثاني فإنه يحمل على ماذا؟ يحمل على كلا المعنيين، يحمل على كلا المعنيين. فإذا نقول هذه أولا هذه الأمور يعني اقتراف الذنوب والمعاصي وكبائر الذنوب ينبغي أن يتورع عنها المسلم، لا سيما من كان محافظا على صلاته، لابد أن تنهاه هذه الصلاة عن كبائر الذنوب، يجتنبها ويبتعد عنها، ويكون هذا الإيمان مؤثرا في قلبه مبعدا له عن معصية الله سبحانه وتعالى، حتى لا يكون من هؤلاء الذين وصفهم يعني وجاء وصفهم في شرعنا بأنهم ماذا؟ بأنهم ليسوا بمؤمنين، بأنهم ليسوا بمؤمنين، أي أنهم قد خرجوا من دائرة الإيمان ويعني وقعوا في دائرة الإسلام، فيعني قل نصيبهم من الإيمان وقل حظهم من الإيمان. فهؤلاء ما هم بكفار ولا هم بمؤمنين، لكنهم من أهل الإسلام. فهذا من يعني الأمور التي يذم بها الإنسان في بعده عن الله سبحانه وتعالى وبعده عن الأمور التي تغضب ربه سبحانه وتعالى. فإذا هذا الأثر ظاهر الدلالة كما يعني أشار إليه أهل العلم، وسرد وذكر يعني الإمام بن أبي شيبة له هنا في مثل هذا الموضع فيه يعني دلالة ظاهرة على أن العمل من الإيمان، وعلى أن من قارف شيئا من الذنوب والمعاصي ليس بكافر، إنما هو مسلم ناقص الإيمان، إنما هو مسلم ناقص الإيمان. طيب.
قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يعلى التيمي عن منصور عن طلق بن حبيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ثلاث من كن فيه وجد طعم الإيمان وحلاوته: أن يكون الله تبارك وتعالى ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب في الله، وأن يبغض في الله، وذكر المشرك.
نعم. ثم أخرج رحمه الله تعالى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو حديث يعني قد صح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والشيخ الألباني رحمه الله تعالى قد بين هذا في يعني في الحاشية أنه قد صح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولفظه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هنا في اللفظ الذي معنا في قول أنس رضي الله عنه جاء في الرواية التي معنا اختصار للحديث، قال: وذكر المشرك. وذكر المشرك يعني وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. فهي رواية مختصرة عن الرواية التي جاءت في الصحيحين. هذا الحديث كذلك فيه دلالة ظاهرة على أن الإيمان متفاوت في قلوب أصحابه، وأن أهل الإيمان ليسوا على درجة واحدة فيه، بل هم متفاوتون. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. أي هذه الصفات إذا وجدت في المرء ذاق طعم حلاوة الإيمان، ذاق حلاوة الإيمان وذاق طعم الإيمان، كما جاء في أحاديث أخر فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم لما قال عن الأعراب: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فلما انتفى ذوق الإيمان في قلوبهم انتفى عنهم مسمى الإيمان، وصار وصفهم ماذا؟ بالإسلام. فلذلك أنكر الله سبحانه وتعالى عليهم لما قالوا آمنا. لماذا؟ لأن الإيمان ما باشر قلوبهم، وما ذاقوا طعم الإيمان، وما وجدوا حلاوة الإيمان. وإلا لو أن الإيمان باشر قلوبهم لكانت دعواهم صحيحة. فلما لم يوجد ذوق الإيمان في قلوبهم قال الله عز وجل لهم: ولكن قولوا أسلمنا، يعني لا تقولوا آمنا. وصف الإيمان وصف أعلى، فيه ذوق طعم الإيمان، فيه وجد طعم الإيمان، هذا الذي قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه هنا. فإذن في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد طعم الإيمان وحلاوته، أي أن من باشر الإيمان قلبه امتنع عن أمور ولم يرتكب أمرا يخالف شرع الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يكون إلا ممن باشر الإيمان قلبه. فلذلك أهل الإيمان متفاوتون وهم على مراتب، فمن باشر الإيمان قلبه ابتعد عن ما يسخط الله، ومن قل نصيبه من الإيمان قارف ما قارف من الذنوب والمعاصي. فعلى المسلم أن يراقب ربه سبحانه وتعالى في مثل هذه الأمور. طيب، ما هي الأمور الثلاثة التي إن فعلها وجد طعم الإيمان؟ قال: أن يكون الله تبارك وتعالى ورسوله أحب إليه مما سواهما. تقديم محبة الله سبحانه وتعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم على جميع المحاب. لذلك قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ذاكرا للمحابة الطبيعية التي اعتاد الناس على يعني محبتها وهي جائزة لا إشكال فيها إلا إذا قدمت على محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال الله عز وجل؟ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. هذه المحبة الثمانية محبة الإنسان لها محبة طبيعية لا يلام عليها ولا يأثم فيها، لكن إن قدمها على محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم وقع في الإثم. قد يقول قائل ويدعي الكثير من الناس على أنه يحب الله ورسوله ولا يقدم شيئا على محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن إن جاء للتطبيق تراه ما يفعل مثل قوله، إن خالفه أبناؤه زوجته كذلك المرأة، إن خالفها زوجها أبناؤها مجتمعها، تجد أن النفس تضعف وتراقب ماذا؟ ما الذي يحبه عشيرتي؟ ما الذي يحبه أبنائي؟ ما الذي يحبه أهلي؟ ولو كان مخالفا لشرع الله عز وجل. هنا تظهر مسألة ماذا؟ الصدق في الدعوة. هل أنت ممن يحب الله ويقدم محبة الله على هذه المحاب، أو أنت ممن تقدم هذه المحاب على محبة الله عز وجل؟ انظر نفسك في وقت ماذا؟ تطبيقك لأوامر الله عز وجل. فالمؤمن إذا عود نفسه على تقديم محبة الله ومحبة رسوله على جميع المحاب حتى هذه المحاب الطبيعية التي يعني تكون موجودة بين الناس، نعم يحب ولده ويحب أبناءه وأهله وكذا، لكن لا تقدمها على محبة الله. متى ما عارضت محبة الله عز وجل فقل هنا ماذا؟ إني أخاف من ربي عذاب يوم عظيم. لا تقدم على ما يغضب الله سبحانه وتعالى. بين لهم، تلطف معهم، لعلهم لا يعلمون، لعلهم يجهلون، بين وضح لي من كان جاهلا أن محبة الله عز وجل مقدمة على هذه المحاب، وأن الله عز وجل لا يرضى بكذا، وأن الله عز وجل يرضى بكذا. لابد أن يراعي المسلم مثل هذه الأمور حتى يجد حلاوة الإيمان في قلبه، وإلا تبقى الأمور مجرد دعوة. جاء وقت الصلاة والزوجة تريد كذا والأبناء يريدون كذا وهذا يريد كذا، طيب، وينشغل بأمورهم ويضيع صلاته، ما الذي جعلك تضيع الصلاة؟ والله انشغلت في ماذا؟ في قضاء حوائج أبنائي وأهلي. هل هذا عذر؟ ليس بعذر. محبة الله سبحانه وتعالى تقتضي منك أن تبادر إلى صلاتك مع تلطفك بالناس، مع بيانك هذه الأمور للناس بكل لطف وبكل أسلوب جميل. بين لهم، وضح لهم، نعم أنا أحبكم وأنا أريد الخير لكم، لكن إن تعارضت مصلحة طاعة الله عز وجل مع مصالحكم فهنا ماذا؟ تقدم مراضي الله سبحانه وتعالى على مراضي الناس. هكذا في الأموال، في التعاملات، يقع البعض والكثير من الناس يقعون في الربا وهو مقتنع أن هذا حرام، ويقول أدعو الله لي أن يغفر الله لي أخذي لهذه الأموال الربوية. طيب ما الذي يجعلك تأخذ مثل هذه الأمور وتقع في هذه الأشياء التي تغضب الله عز وجل؟ يقول ماذا أفعل؟ متطلبات الحياة، والزوجة تريد كذا، والأبناء يريدون كذا، وهؤلاء يريدون كذا وكذا. طيب هل هذا يجعلك تقع في غضب الله عز وجل؟ فهنا إذن ما قدمت محبة الله سبحانه وتعالى على محبة الناس. هنا يظهر صدق الإنسان في هذا الاختبار، هل هو ممن يحب الله ورسوله ويقدم محبتهما على ما سواهما، أو هو ممن يدعي ذلك مجرد ادعاء؟ فمتى ما قدم محبة الله على محبة ما سواه هنا وجد طعم الإيمان. قال: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. محبته وعلاقاته مع الناس، مع إخوانه، مع أهله، علاقاته مبنية على شرع الله عز وجل، على ما يحبه الله سبحانه وتعالى، لا على مصالح دنيوية. إن حصلها كان نعم الأخ، وإن فقدها كان بئس الرجل. ما يمكن أن يبني الإنسان الذي يريد الإيمان يبني علاقاته مع الناس على المصالح الدنيوية، لابد أن يراعي مسألة ماذا؟ الأخوة في الله، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. متى ما انقضت الحاجة ظهر المعدن الذي هو قد تأصل في بعض الناس. لا، المؤمن مهما مرت به من ظروف هو معدن نفيس، كانت الظروف في غاية القسوة أو كانت الظروف في غاية الرخاء، ترى منه الصدق والوفاء والخلق الجميل والكلام الطيب، فتراه ماذا؟ تراه على هذه المبادئ وهذه الأخلاق الطيبة مهما تغيرت الأحوال. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. لذلك ابن عباس رضي الله عنه لما تكلم عن هذه الجزئية ماذا قال؟ قال: إنما صارت عامة مؤاخاة الناس لأجل الدنيا. إنما صارت عامة مؤاخاة الناس لأجل الدنيا. قال: أن تحب لله وتبغض لله، وتعطي لله وتمنع لله. فلذلك على المسلم أن يراعي مثل هذه الأمور، وأن يكون في تعامله مع الناس ومحبته لإخوانه أن يكون في ذلك لله سبحانه وتعالى، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. رأيت الوقوع في النار والاصطلاء بحرها وسمومها وعذابها، هكذا يكون خوف المسلم من وقوعه في الكفر بالله والوقوع في الخروج من دائرة الإسلام، يكون خوفه من هذا الأمر خوفا عظيما، خوفا شديدا. ولذلك قال ابن أبي مليكة رحمه الله تعالى: أدركت من أدركت من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وعدد قرابة 30، كلهم يخشى ماذا؟ كلهم يخشى النفاق على نفسه. خوف عظيم من أن يكونوا من المنافقين، خوف عظيم من أن يكونوا من ممن أشركوا بالله وممن ارتكبوا أمرا فيه كفر بالله سبحانه وتعالى. اليوم تجد عدد من الناس قد يتعامل والعياذ بالله يتعامل بالسحر، المرأة تسحر أختها وتقوم بشيء من الأعمال، الرجل يسحر فلان أو يذهب إلى الكاهن أو إلى كذا أو إلى كذا، يقوم بأعمال من الكفريات والسحر والشعوذة ونحو هذه الأمور، ويقول بعد ذلك أتوب. ومن يضمن لك التوبة؟ هذا أولا. ثم ما هذه الاستهانة بحرمات الله عز وجل؟ هل مثل هذا يجد حلاوة الإيمان؟ إن لم يتب من فعلته لا يجد حلاوة الإيمان. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن هذه الأمور ووضحها: تريد ذوق حلاوة الإيمان عليك بهذه الأمور الثلاثة، وهي تقديم محبة الله ورسوله على جميع المحاب، أن يكون في حبه لأخيه، أن يكون حبه لله عز وجل ودافعه هو مرضاة الله عز وجل، وأن يكره ما يؤدي به إلى الكفر وإلى الشرك وإلى النفاق ونحو ذلك من يعني الخروج من دائرة الإسلام، كما يكره أن يقذف في النار. فمن فعل هذه الأمور وجد وذاق حلاوة الإيمان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يزداد إيمانهم ويذوقون طعم هذا الإيمان، ويكون هذا الإيمان له طعم وحلاوة في قلوبهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيما سمعنا، وأن يجعلنا من الصالحين المصلحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.